والسلام على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني في بداية هذه الكلمة المتواضعة أحب أن أشكر أشياخي وأساتذتي الذين حرصوا على تشجيع تلميذ صغير من تلاميذهم فحضروا في هذه الليلة. وأحب أن أقول إنني كنت أعتقد أنها لا تعد أن تكون كلمة في إحدى أسر هذا المعهد، وعلى كل حال فإنني أشكر لهم تكرمهم بهذه الجلسة التي أرجو أن يكون من ورائها إن شاء الله الخير الكثير. وحول هذا الموضوع، بل وحول كل موضوع، أحب أن أقول إننا دائما لسنا بحاجة إلى المعلومات المجردة بقدر ما نكون بحاجة إلى الاستفادة من هذه المعلومات. فكم وكم من الناس قد تجد لديه العلم والمعرفة بكثير من الأمور، وقد يبز في هذا أهل الاختصاص وأهل الفن، ولكن تجد استفادته وانتفاعه بهذه المعلومات قليلا أو معدوما. وهذا ممن كتب عليه الشقاء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقضية أيها الأخوة ليست في كوننا نعرف فقط، بل القضية في كوننا نستفيد مما نعرف. والإنسان يشاهد في واقع العمل أحيانا أشياء مادية ملموسة يستغربها. والأضرب بذلك مثلا، لو افترضنا أن رجلا من الناس يعاني من مرض من الأمراض ويخاف من هذا المرض أشد الخوف، ثم ذهب إلى الأطباء فقالوا له إن علاجك يكون في الحمية، يعني أن تمتنع عن تناول أطعمة بعينها، وأعطوه قائمة بألوان وأنواع الطعام التي يجب أن يمتنع منها. فأخذ هذه القائمة وحفظها للأسماء وأتقنها، وظل لا يحتمي منها ولا يمتنع عنها. هنا نقول هذا الإنسان عرف السبيل إلى العلاج، لكنه لم يستفد لأنه لم يمتنع. ولماذا لم يمتنع؟ قد يكون عدم امتناعه في الغالب ناتجا عن ضعف إرادته، فهو يعلم أن هذا فيه ضرر عليه، لكنه لا يستطيع أن يمنع ويقهر نفسه عن تناول هذه الأطعمة، ويكون في هذه الأشياء حسب. كذلك الحال بالنسبة لمكائد الشيطان، من منا يجهل العداوة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها بين الإنسان وبين الشيطان؟ وكيف يجهلها المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم الذي يشير إليه دائما وأبدا بأن الشيطان كان خلف جميع النكبات التي أصابت هذا الإنسان؟ فخروج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة كان بحيلة من هذا العدو اللعين، وقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم وبين كيف وسوس إليه الشيطان وأغراه بمخاطبة غريزة موجودة ومفطورة في قلب الإنسان، وهي حب الخلود، حب البقاء. فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأيضا أغراه بقضية حب التملك. حتى أخرجه من الجنة. وما من مصيبة نزلت بالإنسان إلا ومصدرها الشيطان وسببها الشيطان. ومع ذلك كله تجد كثيرا من الناس على رغم معرفتهم القوية بهذه الألاعيب وهذه الأحاديث قد يقعون فيها. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن الشيطان لكم عدو، ثم يقول فاتخذوه عدوا. الفقرة الأولى من الآية تؤكد العداوة وأنها موجودة، إن الشيطان لكم عدو. وهذه قضية نظرية، قضية معرفة عقلية مجردة، كل الناس يؤمنون بها. ولذلك عقب عليها سبحانه بقوله فاتخذوه عدوا، يعني عاملوا هذا الشيطان كما تعاملون عدوكم، واعتبروا كل ما يأمركم به الشيطان أو يدعوكم إليه الشيطان هو كيد العدو لعدوه، ومن ينتظر من عدوه خيرا أو أمرا بخير. وهذا التحذير الإلهي يأتي أيضا في سورة أخرى، فبعد أن يذكر الله تبارك وتعالى لنا قصة الشيطان مع أبينا آدم ورفضه السجود له، كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه قصة العداوة التاريخية بين الإنسان وبين الشيطان، يعقب الله تبارك وتعالى عليها بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، قد يكون غريب أن هذا المخلوق الذي يعلن الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع أنه عدو لنا، قد يكون من الغريب أن كثيرا من الناس يتبعون هذا العدو ويتخذونه وليا من دون الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إلى ما يدعوك أيها الشيطان أيها الإنسان؟ إلى ما يدعوك الشيطان؟ كل ما في الأمر أن الشيطان بكلمة مختصرة يدعوك إلى عبادته، كما أن الله عز وجل خلقك وأمرك بعبادته، عبادته فقط، لن يكلفنا الله بأمر آخر إلا عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الآية فيها حصر نفي وإثبات، نفي أن يكون الله خلق الناس لشيء إلا لغرض واحد وهو عبادته. فالله يدعوك إلى عبادته. الشيطان يصف في الطرف الآخر أيضا يدعوك إلى عبادته. وقد يكون من القليل أن يعبد الشيطان إلى الحقيقية، وإن كان هذا ليس معدوما فهناك طوائف موجودة في بلاد إسلامية، وطوائف ظهرت حديثا في البلاد الأوروبية يقيمون معابد يسمونها معابد الشيطان ويصلون فيها للشيطان ويسجدون، لكن هذه صورة ساذجة، صورة إيجابية من صور العبادة للشيطان. إنما مفهوم عبادة الشيطان أوسع من هذا كله. فإذا كان الله عز وجل يدعوك إلى أمر والشيطان يدعوك إلى أمر يخالفه، فعطيت الله وأضعت الشيطان، فهذه شعبة من العبادة. وكم وكم تجد الإنسان يستجيب لداعي الشيطان حين يضعه في وازع العقيدة والإيمان. ونجد في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يقف أمام والده المشرك المكابر يذكره ويقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عقيدا. ولم يكن والد إبراهيم ممن أقاموا المعابد والهياكل وصلوا فيها وسجدوا للدين، بل كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وغيرها. وإنما إعراض الإنسان عن عبادة الله إلى عبادة الصنم هي في الحقيقة عبادة للشيطان، حتى ولو برزت في بعض الأحيان أنها عبادة لملك مقرب أو لنبي مرسل. فالذين يعبدون الملائكة هم في الحقيقة يعبدون الشياطين، والذين يعبدون الأنبياء هم في الحقيقة يعبدون الشياطين، والذين يعبدون الأولياء والصالحين هم في الحقيقة يعبدون الشياطين. ولذلك إذا كان يوم القيامة يصبر الله سبحانه وتعالى الناس في صعيد القيامة في صعيد الوحي ويفرض آلهتهم المدعاة، فمن كان شيئا من كان يعبد شيئا تبعه، فيأتي هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الملائكة في الدنيا يخبرهم الله تبارك وتعالى، ويخبر الملائكة أيضا الذين ادعوا أنهم كانوا يعبدونه، ويسأل سبحانه الملائكة فيقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يتظاهرون بعبادة الملائكة هل كانوا يعبدونكم فعلا وحقا أيها الملائكة؟ فماذا تقول الملائكة؟ قالوا سبحانك، فبدأوا بتنزيه الله سبحانه وتعالى أنت ولينا من دونهم، يعني وإن ادعوا أنهم عبدوا الملائكة فالملائكة تبرأ من هذه العبادة وتنكرها وتقول نحن عبيد مرغوبون نتوجه بالدعاء والعبادة لله رب العالمين، فما ينبغي لنا أن نعبد سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. إذن أنكر الملائكة أن يكون هؤلاء يعبدونها وقالوا بل كانوا يعبدون الجن، وما المقصود هنا بالجن؟ المقصود بالجن الشياطين، لأن إبليس هو أبو الجن كما تعلمون، فالمقصود بالجن ها هنا هم الشياطين. وإذا فالإنسان حتى وهو يخيل إليه أنه يعبد ملكا من الملائكة حقيقة الأمر أنه يعبد الشيطان. وكيف يعبد الشيطان؟ لو قيل له إنك تعبد الشيطان لأبى ونفر وتخلى عن هذه العبادة، لكن نقول يعبد الشيطان لأن الذي دعاه إلى هذه العبادة وزينها له وأغراه بها هو الشيطان، فقد سلك طريق الشيطان وأعرض وأبى عن طريق الله سبحانه وتعالى. هذه صورة من صور عبادة الإنسان للشيطان، وخلاصة القول فيها أن الشيطان يدعو الإنسان إلى أمر واحد فقط هو أن يعبده، وما المعاصي إلا دليل إلى عبادة الشيطان، فهي صورة مصغرة من صور العبادة. فأنا وأنت حين نعبد الله تبارك وتعالى نصلي ونسجد وندعو ونقرأ القرآن ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذه هي العبادة، أي هذه بعض صور ومظاهر العبادة. نفس الشيء إذا صرفت هذه الأشياء لغير الله أو انحرف الإنسان عن الطاعات إلى المعاصي يكون وقع في شيء من عبادة الشيطان. فالذي يرتكب معصية نقول هذه المعصية شرعا وفيها نوع من عبادة الشيطان أو طاعة الشيطان، لأن الذي أمرك بهذه المعصية هي الشيطان، هو الشيطان، وأصل العبادة في الحقيقة هي الطاعة، أصل العبادة هي الطاعة. ومن يقول أن طريق المعبد يعني أنه مفروض، وكذلك البعير المعبد وغير ذلك، فأصل العبادة هي الطاعة والاتباع. فما دام أن الإنسان أطاع الشيطان بهذه المعصية نقول إن هذه شركة من العبادة، لكن حلال أن نقول إن وقوع الإنسان في هذه المعصية يعني أنه عبد الشيطان؟ لا، هو أخطأ لا شك وابتلع الشيطان في هذه المسألة، وهذه شربة من شعب العبادة، لكن يبقى الإنسان مسلما ما دام أنه لم يخرج منه سوى هذه المعصية، يبقى مسلما لأنه يعبد الله في أكثر الأحيان ويؤدي المفروضات الواجبات عليه، وإنما جل ووقع في معصية فهذه المعصية تبقى إثما يحاسب عليه، وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى إن لم تتداركه رحمته، لكن يبقى مسلما. إنما إذا خلع رفقة العبودية لله وتوجه بكليته إلى عبادة الشيطان فترك الصلاة وترك الدعاء وترك الإيمان بالله وصار يتبع الشيطان ولا يرد له أمام، هنا نقول إن هذا الإنسان قد انخلع تماما من العبودية والإيمان بالله سبحانه وتعالى وصار عابدا للشيطان بكل ما تحمله كلمة العبودية من معنى. هذه أيها الأخوة هي أمنية الشيطان. لكن كيف يتوصل الشيطان إلى هذه الأمنية؟ لو جاء الشيطان إلى إنسان مسلم حتى ولو كان هذا المسلم عاصيا لله أو واقعا في بعض الذنوب، ثم قال له إني أريد منك أن تعبدني أو وسوس لي بعبادة ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح من الصالحين أو بالكفر بالله والعياذ بالله، لا نفر هذا الإنسان واشمئز من هذا الطلب، لأنه يوجد شيء من حرارة الإيمان في قلبه. والشيطان أول ما هبه الله سبحانه وتعالى أسلحة قوية وفتاكة، حكمة لله يريد، وثانيا اكتسب خبرة طويلة جدا تعد بآلاف السنين أو أكثر من ذلك الله أعلم، منذ أن عاش تجربته مع آدم عليه السلام وإلى أن يموت وينتهي. والشيطان يكتسب تجارب يوما بعد يوم، وقد يقع في مزق مع إنسان فيستفيد منه للمرات القادمة. فالشيطان ذكي، ولا يمكن أن يبادي الإنسان أو يطلب منه أمرا يعرف منذ البداية أن نفسه تنفر منه، كما يفعل أولياء الشيطان من الناس. فجنود الشيطان الذين جلدهم في هذه المهمة لما يريدون أن يضلوا الإنسان أو يصرفوه عن طريق الحق يبدأون به بصغار الأمور قبل كذلك، يبدأون به بصغار الأمور قبل كذلك. أمر أو درس تلقوه على يد شيخهم وأستاذهم. فالشيطان يبدأ بالإنسان أولا بالكفر، فإذا كان ممكن بوسيلة أو بأخرى أن يدعو الشيطان الإنسان إلى الكفر فهو أغلى ما يريد، لأنه بذلك يضمن أن هذا الإنسان سوف يكون مرافقا له في النار والعياذ بالله. فإذا استطاع الشيطان أن يدخل الإنسان إلى الكفر فعل. كيف يدخل الشيطان الإنسان إلى الكفر؟ يدخل الشيطان الإنسان إلى الكفر عن أحد طريقين. الطريق الأول طريق إثارة الشبهات في قلبه، يشككوا في الله، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في الجنة، في النار، في البعث. فإذا استقرت هذه الشكوك في قلب الإنسان وامتلأ بها ضميره فإنه حينئذ يكون قد سلم قيادة للشيطان وانتهى منه الشيطان. ولكن ها هنا قبل أن أغادر هذه النقطة أقول يجب أن نفرق أيها الإخوة بين الوساوس التي قد تعرض لكل إنسان وبين العقيدة المستقرة في القلب. فما بالإنسان إلا والشيطان يحاول أن يغريب، يحاول أن يثير عنده الشكوك والوساوس، وخاصة في فترة الشباب وفترة التفكير يبدأ الإنسان يضرب يمنة ويسرى ويفكر، وقد يحاول الشيطان أن يلقي إليه بقدر ما يستطيع بعض الشبهات. فتجد هذا الإنسان، وكم رأينا من بعض الشباب حتى الذين فيهم خير وصلاح واستقامة تجده يعيش حياته في خلع، لا يهدى له بال ولا يستقر له ضمير، ولو فتشت لوجدت أن الشيطان قد ألقى في قلبه شبهة من الشبهات أو وسوس له بشيء ما نقص عليه الحياة، ثم بدأ يقول له أنت الآن على حال من الكفر أو الشك في الدين، ومن الممكن أن الموت يجانبك اليوم أو غدا فتموت كافرا. وهذا الشعور يخلق الإنسان كثيرا، يخلقه كثيرا أن يشعر أنه ما استقر إلا في قلبه وأن الموت يهدده في كل لحظة، حريص على أن ينتهي قلب الإيمان لكن ما بإمكانه ذلك بين عشيه وضحاه. فأقول هنا يجب أن لا ننخدع بهذه القضية، لأن هذه لعوبة محبوكة لا شك من الشيطان، لكن يجب أن نكون منتبهين لها. ربما يكون قصد الشيطان هنا إضافة إلى أنه يحرص بطبيعة الحال على أن يضل الإنسان، قد يكون قصده من جانب آخر هو أن ينقص على المؤمن عيشه. ولا تظن أن الشيطان لا يفكر في هذه الأمور، حتى الفجر يحرص الشيطان أن الإنسان المسلم يكون حديث، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه فقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. حريص الشيطان على أن يكون الإنسان فقير، الشيطان يعيدكم البحر ويأمركم بالفحشاء، ف فربما يكون قصد الشيطان هنا أن نغلق عليك حياة ويجعلك في حالة من التوتر والهم والحزن شديدة. على الأقل ربما يكون من نتائجها أن هذا الإنسان قد يكون عنده رغبة الخير وحرص على الطاعات فيدعوك ويصبح إنسانا عاديا لا يؤدي الفرائض ولا يهتم بأمر آخر. فإذا قيل له اتق الله وفكر في أمور دينك وفكر في الآخرة قال يا أخي أنا لا أحب أن أفكر في هذه القواعد. لماذا لا أحب أن أفكر؟ قال لأني أشعرني إذا فكرت فيها تبدأ الوساوس تبدأ الشكوك تبدأ الهواجس تتسرب إلى قلبي ثم يشد أن أبقى إنسانا لا أفكر في هذه الأمور ولا تخطر لي على بال. يكفيني أن أكون كعوام المسلمين أصلي وأصوم وأزكي وأحج ولا أحب أن أدخل نفسي في هذه المتاهات لأن الشيطان يحرص على اغتيالي فيها. نحن هنا كيف يوصل الشيطان إلى ما يريد؟ بطريقة تتخفى على الإنسان. فإذا وجد الإنسان شيء من ذلك في قلبه فأقول أولا يجب أن يقنع نفسه بأن الحالة التي يعيشها ليست حالة شك وإنما هي حالة وسوسة دليل على طريق الإيمان في قلبه. وفي الصحيح أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعارض أن يتكلم به. وفي بعض الروايات قال إن أحدنا يجد في قلبه ما لأن يختلف حتى يصير هضما أحب إليه أن يتكلم. نفس الشعور الذي عندك جاء للصحابة وأخبروا سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهم؟ قال وجئتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. وفي الفاظ اخرى صحيحه قال ذاك طريق الايمان وقوله ذاك اسم اشاره قد يكون راجعا الى الوسوسه التي القاها الشيطان لانهم قالوا ان احدنا يجب ثم قال اوجدتموه قالوا نعم قال ذاك طريق الايمان فيكون ما وجدوه هو طريق الايمان. وقد يكون الضمير راجعا إلى شعورهم الذي عبروا عنه بقولهم ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به أو ما لأن يحترق أحدنا حتى يصير هممًا أحب إليهم أن يتكلم به. والمقصود أنك أيها الإنسان الذي قد تشعر بنفسك أحيانا بهذا الشعور لو سألناك أنت الآن تجدك متأثرا خائفا تخاف من ماذا؟ تقول والله أخاف أن أموت على هذه الحال. طيب هذا نفسه دليل على أنك مؤمن لأنه لو لم يكن عندك إيمان لما كان يهمك أن تموت على هذه الحال وإلا أن تموت على أي حال. لكن خشيتك أن تموت على هذه الحال لأنك تعلم في قرارة قلبك أن موتك على حال من الشك في نظرك يكون نتيجته أن تكون من أهل النار وهذا الشعور يجعلك تخاف فهو دليل على أنك مؤمن وعندك خريف الإيمان فلا يجب أن تقلق. لكن لا أقول لا تأدب ولا تهتم بهذا الشعور لا ينبغي للإنسان أن يكافح هذا الأمر يكافح بقراءة القرآن الكريم بالذكر بالعبادة بصرف التفكير عن هذه الأمور بقراءة الكتب التي فصلت هذه الهواجس والوساوس وأهم من ذلك لا أقول أهم من العبادة لكن أهم من قراءة الكتب أن تتصل ببعض الشيوخ الذين تثق فيهم وتعرض عليهم الفجر حتى لا تبقى وحدك في المعركة بل تستعين بمن قد يكون خبير هذه الأمور أو عاشها أو جربها أو عرف عنها أكثر مما تعرف. المقصود أنني أقول أن الشيطان يدعو الإنسان إلى الكفر عن أحد طريقين. الطريق الأول هو طريق الشبهة الطريق الثاني هو طريق الشهوة. قد يكون إنسان أصلا لا يفكر في المرهات عقله مصرف عن قضايا الشبهات ومؤمن بها إيمان مسلم ما في مجال للتأكيد عليها فيأتي الشيطان عن طريق آخر. هذا الإنسان بشر فكرت فيه الشهوة فلا يزال الشيطان ينفق في نار الشهوة ويؤجدها في قلب هذا الإنسان حتى يطيعه في مزلق من المزالق. والنهاية في كلا الطريقين التي يحرص عليها الشيطان هي إيقاع الإنسان الكفر. لكن قد يجد الإنسان نفسه قد يجد الشيطان نفسه مفلسا لهذه المحاربة، يحاول بمرحلة أخرى أقل، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة الكفر. عجز الشيطان يؤجل المرحلة، لا أقول الغيبة، لا، إنما يؤجل المرحلة هذه ويبدأ بخطوة أسهل منها، يعني كما قلنا يبدأ بالطريقة المناسب لحال الإنسان، فيبدأ يغري الإنسان بالعاصي وترك الطاعة. الإنسان متجه للشيطان في دعوته إياه إلى الشرك وإلى الكفر بالله، فيبدأ الشيطان يحاول الإنسان بالمعاصي وترك الطاعة، يحاول أن يقنعه بأن لا يصلي، أن لا يصوم، أن لا يقرأ القرآن. ومع الأسف الشديد تجد أكثرنا في كثير من الأحيان قد يقع من حيث لا يشعر بهذا التكبير. سبحان الله، يعقل الإنسان حينما يسمع مثلا قصيدة من القصائد الجليلة أو كلمة أو يشاهد مشهد من المشاهد، تجد مشدود الأعصاب، مهتم، يشعر بنشاط لهذا الأمر. لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن، مع أن القرآن هو أبلغ الكلام وأعظم الكلام وخير الكلام، ويكفي أنه كلام رب العالمين سبحانه، حين يسمع القرآن تجد الإنسان يبدأ ينعس أحيانا أو يتشاغل أحيانا. وهذه والله لو تأملناها وجدناها غريبة فعلا. ما الذي يجعل الإنسان هكذا؟ إلا خير الشيطان ووسوسته للإنسان، فهو يقول الإنسان هنا بترك الطاعة. عصى الإنسان الشيطان وفعل الطاعة، صلى وصام وقرأ القرآن. لا يأتي الشيطان هنا، يأتي ليحاول أن يفسد عليه هذه الطاعة. كيف يفسد عليه هذه الطاعة؟ يفسد عليه بالرياء، يفسد عليه بالعذر. الرياء هو أن يعمل الطاعة من أجل الناس، من أجل أن يراه الناس. العذر قد لا يكون كذلك، ربما فعل الطاعة لله بنية خاصة، لكن بعدما فعلها أصابه الزهوك والغرور والإعجاب بنفسه والعياذ بالله، وصار يشعر أنه فلان ذو فلان، فهذا يحبط عمله والعياذ بالله. ولذلك أيها الأخوة تجدون الغرور لا يسلم منه طائفة من القوائم، كل طائفة تصاب بالغرور، لكن الغرور يناسب ما هي عليه. الشيطان قد يدعو الإنسان إلى الغرور إن كان جميلا بجماله، وإن كان غنيا بماله، وإن كان فصيحا بلسان وفصاحة، وإن كان عاملا أغراه بعلمه، وإن كان عابدا أغراه بعبادته. وكلكم تعرفون قصة الإسرائيلي الذي كان يعبد الله دهرا طويلا، فذكر له رجل من الفساق المدمن على المعاصي، فقال والله لا يغفر الله لفلان، لأنه لج بالمعاصي. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له وأدخلتك النار حيثما ورد في الحديث القدسي. الذي دعا هذا الإنسان والعياذ بالله إلى هذه الكلمة هو الغرور. ولذلك قال بعض السلف: لا يبلغ الإنسان حقيقة التواضع إلا أن يرى لكل إنسان عليه فضل، أو يرى أن كل من لقيه من المسلمين أفضل منه، أن كل من لقيه من المسلمين أفضل منه، لأنك حين ترى أنك خير من الناس، هنا تصاب بنوع من الغرور والعجب. وما أكثر ما يوجد هذا في طلاب العلم والقدام، والله ما أكثر أن يوجد. ومن أسباب كثرة وجوده أنهم آمنين، أنهم آمنون من هذا الأمر، والنبي يقول من أمنه يؤتى الحذر، هم آمنون من هذا الأمر. طب يقولون يجاهدون الشيطان بالمعاصي، يعني لو جاء الشيطان لإنسان عابد قال له الزنا، عياذا بالله، هاي العابد لا يفكر، مجرد تفكيره في الزنا يعتبر معصية أو السرقة، لا يفكر في هذه الأمور. أو جاء يشككه في الجنة أو في النار، لا يمكن أن يستجيب لهذه القضايا، لأنه في حال من العبادة والزهد والورع مع الله سبحانه وتعالى تجعل هذه الأمور بعيدة عنه كل الوقت. لكن يأتيه الشيطان فيقول له: ما شاء الله، الناس في نومهم وأنت تتعب، الناس في نومهم وأنت قائم أو راكع أو ساجد، أنت الذي حصلت من العلم كذا وكذا، وحصلت من العبادة كذا وكذا، ولا يزال به حتى يوقعه في العزب. ولذلك من داء العباد العزب، تجد العبد المذنب فقد يحرك شفتيه، لأنه لا يريد أن يجهر بالذكر، حذرا من أن يكون مراعيا، فيحرك شفتيه ويسأل هذه الأحبولة ذكية وخبيثة من حديث الشيطان. يحرك شفتيه ليقول للحرة: انظروا إنني عابد. ومع أنني عابد فأنا بعيد عن الرياء فلا أذهب إلى ذلك، بل بيني وبين نفسي حتى لا أفسدها بالرياء. وهذه نفسها وسيلة وكيد من كيد الشيطان. فهذا مدخل لطيف ولكن جدا من مداخل ابليس اللعين اعاننا الله واياكم. عزل الشيطان من الانسان عن طريق الرياء والعجب والغرور والزهو وصل او انتقل الى المرحله الرابعه، وهي ان يشغل الانسان عن عباده. عطى الانسان الشيطان وعبد الله سبحانه وتعالى وتخلص من العجب وعرف قدر نفسه وعرف ان كل نعمه عنده فهي من الله، فما ينبغي للانسان ان يعجب، لانه اذا كانت النعمه من الله عندك فمن واجبك ان تشكر هذه النعمه، لا ان تغتر بها، لانه لو خلق الانسان منا غبيا ما استطاع ان يكون ذكيا، ولو خلق دليلا لما استطاع ان يكون جليلا، ولو خلق فقيرا لما استطاع ان يكون غنيا. فكل نعمه عندك من الله، فما ينبغي لك ان تغتر بها، بل ان تدرك انها مسؤوليه عليك. ولذلك يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واختصر العمر. يعني إذا قمت بشكر النعمة فهذا الشكر هو نفسه نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد، وهكذا تنتقل من شكر إلى شكر إلى شكر حتى تموت ولا أنت شكرا نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الشعور جعل الإنسان يرقب وسوسة الشيطان في موضوع العجز والغرور. انتقل الشيطان إلى المرحلة الرابعة وهي أن يشغل الإنسان عن عبادته. فإذا دخل الإنسان في الصلاة بدأت المعركة مع الشيطان، وهذا داء دوي كلنا نشتكي من هذا الأمر ونطرحه في مجالسنا ونشتكي منه ونتكلم فيه لكننا واقعون فيه. وهذه من الأمور التي نقول عند الإنسان علم لكن ما استفاد من علم، عند الإنسان معرفة لكن معرفة عقلية مجرد. كلنا ندخل في الصلاة فنكبر ولا ننتبه إلى الصلاة إلا بالتسليم، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. قال إن الشيطان إذا أذن للصلاة أدبرك، إذا انتهى الأذان جاء، فإذا أقيمت الصلاة أدبرك، إذا انتهى التثويب أو الإقامة جاء، حتى يحول بين الإنسان وبين الصلاة يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. وفي هذا المجال تذكر قصة أن رجل جاء الإمام أبي حنيفة وقال له إني نسيت كذا وكذا، وضع شيئا في مكان ونسيه، فقال له أبو حنيفة صل 10 ركعات، سلم لكل ركعتين وصل استغفر ولن تتم العشر إلا وقد عرفت أين وضعت هذا الشيء. فلما قام هذا الرجل صلى ركعتين الأولين ثم انفتل من صلاة انفتل من صلاة وجاء إلى أبي حنيفة وتعالى وقال جزاك الله خيرا وصية ناصح. قال ماذا؟ قال إنني قد ذكرت هذا الشيء. فضحك أبو حنيفة رحمه الله وقال هذا الشيطان البعيد عرف أنك تصلي 10 ركعات، فأحب أن نخبرك بالتلك بالأمر قبل ما تتم العشر، بعد ما صليت ركعتين ذكرك لهذا ليقع عليك بقية الركعات التي أمرتك بأدائها. هذا أمر كلنا كما قلت نعرف، ولذلك لو استطعنا أن نتخلص من جهل الشيطان في هذا الأمر لحصلنا من وراء ذلك خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح أن من توظف أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ذات يوم وكان في قبلته ستارة فيها تصاوير، فقال قال لعائشة رضي الله عنها: أن يرقي عنا كرامة في هذا، فإن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاتي. ولما أهدى له أبو جهل أنبجارية كان فيها أعلام وخطوط، لما انتهى من الصلاة خلعها وقال: اذهبوا بأنبجانية هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيجب على المصلي أن يحرص على ما استطاع على أن يستحضر قلبه في الصلاة. ووسائل استحضار القلب في الصلاة كثيرة، ليس هذا مجال ذكرها والحديث عنها، وبإمكان الإنسان أن يرجع إلى كتاب مختصر من هذه القاصرين أو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي يجد فوائد كثيرة. وبمناسبة ذكر لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أقول إن هذا الكتاب مفيد جدا في هذا الباب، لكن يجب أن يكون قارئه على حذر شديد. فالكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة والمكذوبة، ومليء بالخرافات الصوفية التي سيطرت على الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات، وهي سقطات كبيرة وخطيرة أيضا ليست بسيطة، وإنما الكتاب في مجال ترقيق القلوب والمعاني الإيمانية مفيد. فإذا انتبه الإنسان لهذه المزالق التي أشرت إليها استفاد منه، وإلا فليدعه وليستفد من غيره من الكتب. فإذا عزل الشيطان عن الإنسان عن طريق شغله في عبادته انتقل إلى المرحلة الخامسة، وهي أن يدعوه إلى البدعة، فيقول له أنت عابد مصلي صائم تخلصت من كيد الشيطان، يدعوه إلى مزيد من الخير حتى يجعل في الطرف، لأن كلا طرف يقصد الأمور جميل. كما أن المعاصي ضرر ووسيلة وبريد الشيطان، كذلك البدعة وغلو في الدين وسيلة للشيطان. وخذوا مثال واضح على هذا، قضية الخوارج الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعده. ما أتاهم الشيطان من جهة العبادة، كان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إليهم ويقول كانت جبالهم كأقفاص الجبل قد تمثلت من طول السجود والعبادة، وكان الشباب إذا رأيتهم أنظار العبادة وأملاح السهر تقول بهم مرض وما بهم مرض من طول الصيام والعبادة والقيام. لكن كان الصحابة إذا رأوهم يبكون كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه وغيره، ويقولون كلاب النار كلاب النار، ويقول بعضهم لو لم أسمع رسول صلى الله عليه وسلم قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث ما قلتها. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا. لماذا؟ لأنهم زادوا في العبادة، زادوا في العبادة، فزيادة في العبادة ممنوعة كالنقص فيها، لأن العبادة تشريع توفيق من عند الله، ولا أن الزيادة أن تصلي تقوم الليل تصلي أكثر مثلا من عشر ركعات، فهذه لا تدخل في هذا الباب، وإن كان الأولى والأفضل للإنسان دائما الالتزام بالسنة في كل شيء، وما على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في النذير، لكن زادوا في العبادة بمعنى أنهم غلبوا، وصاروا نتيجة لعبادتهم أصيبوا بما قلت لكم قبل قليل، أصيبوا بالغرور، أصيبوا بالعجب الذي دعاهم ينظرون إلى الناس على أن الناس عصاة وفساق وجهلة ومرتدون وأنتم وحدكم المسلمون. حتى فكروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيطان يضحك عليهم، هم يظنون أنهم قد أرغموا الشيطان وقد أهانوا الشيطان ودسوا بأقدامهم، وما الحقيقة أن الشيطان يرقص في رؤوسهم ويضحك مسرورا بهذا، لأن هذا يشبع رغبة عدد من الناس. إذا عجز الشيطان عن هذه الأشياء كلها فإنه لا يضع رجلا على رجل ويترك كما يقولون الحدث على الغارب، بل يظل جاهد الإنسان حرصا على السوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ممن خبروا كيد الشيطان، فعظم الله سبحانه وتعالى أي عظم كانت الشياطين تخاف من الإمام أحمد، ولعلكم جميعا تذكرون القصة الصحيحة عنه أن رجلا أصيب بجن في بغداد، أصابه جنون، فعجز عنه الأطباء والقراء، فذهب أهله إلى الإمام أحمد وقالوا له إن هذا رجلا أصابه جن، فأعطاهم الإمام أحمد رحمه الله نعمة، وقال اذهبوا إليه تقول له يخرج، تقول الإمام أحمد يخرج وإلا جئت لأضربه بهذا الحجاب. فلما قالوا هذه الكلمة للرجل المجنون أو عند الرجل المجنون، قال الجني بل أخرج الإمام أحمد رجل أطاع الله فنطير، لأنه ابتليت المعنى أصاب، وخرج منها كما يخرج الذهب من النار نقيا مصفى، ووقف هو في طرف والدنيا كلها بما فيها الخليفة في طرف آخر، وضرب وجلد وكان يغمى عليه ويزيل الدم منه وهو صاح، فيعرضون عليه الطعام خيابا نفسه، وكان يصلي وقت يشفي رجليه والدماء تسيل منه. وقصة عجب من العجب، وصورة من صور الثبات على المبدأ، لو كانت عند غيرنا، لو كانت عند الأمم الأخرى الكافرة لأشغل بها الدنيا وملأ بها أسماء الناس. المهم أن هذا الإمام الجليل حفظ الله فحفظه الله. فلما كان في آخر لحظة من حياته حاول الشيطان محاولة أخيرة أن يضعف بعض هذا المستوى الإيماني الرفيع الذي وصل إليه الإمام أحمد. فمر من عند الشيطان وقال: فتني يا حي، فتني يا حي، يعني أنك قد أفلست مني وأيست منك. فقال له الإمام أحمد: بعد بعد. فلما كان في نوع من الغيبوبة والسخط، فلما صح قال له: إنك قلت ذلك. فقال: إن الشيطان عرضني يقول فتني يا حي، فأقول له بعد بعد، يعني ما فتني. لم تعلم لو وافق الإمام أحمد الشيطان على أنه فاته لكان هذا مدخل ذكي للشيطان ليضعف فيه المستوى الإمام أحمد في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته. فالشيطان إذا عرف عن هذه الأشياء كلها بل ومع نجاحه فيها يحرص على أن يسيء للإنسان الخاطئ، وهذا الأمر أمر كان يخلق باب الصالحين ويصد مراجعه حتى وهم يعبدون الله يخافون أن يأتيهم الشيطان وهم في حال الاحتضار فيغريهم أو يغرهم. ولا عصمة للإنسان من هذا إلا بأن يكون في حال حياته مع الله سبحانه وتعالى كثير الاستعانة من الشيطان، يحصن نفسه من الشيطان بالحصول المليحة من الذكر والقرآن والدعاء والعبادة وصحبة الأخيار وغير ذلك. وكم سمعنا من صور سوء خاتمة ما يتقطع له الفؤاد أسى. وقد حدثني أحد أصدقائي أن صديقا له أيضا من الناس الطيبين الصالحين لاحظه في بعض الوقت وقد غابت عليه علامات التعب وضيق الصدر وشعور الدم حتى كان خاف عليه ولاحظ أنه لا يكاد يأكل ولا يشرب ولا يطعم ولا يتحدث ولا يجلس مع الناس، وكان صديقا له. فجاء إليه وقال له: يا أخي مالك؟ فأبى أن يخبره، فأصر عليه وقال: إما أن تخبرني وإما أن أفارقك فلا أصحبك أبدا، فما قيمة الصداقة إذا كنت تخفي عني أمورا فلا تخبرني بها. فقال له: يا أخي الأمر شديد وخطير. كان لي أخ يقول رجلا مشرفا على نفسه واقعا في المعاصي، فملك والقطة قريبة الوقوع، يقول فملك ثم ضعف واشتد الى المرض حتى كان في حال الاحتضار. يقول فقال لي: اذهب واتني بالمصحف. يقول فتطلع قلبي وصرت قلت: لعل الله كتب لاخي ان يتوب في هذه اللحظه من حياته. يقول لي يقول فاحضرت له المصحف ووضعته او قلت لعله يريد ان يضعه على صدره لينوب مطمئنا، فبعض الناس يكون عندهم هذا الشيء بغض النظر عما اذا كان هذا الامر مشروعا غير مشروع. يقول فقال لي والعياذ بالله قال انه كافر بهذا القران. يقول والله ان الدنيا كلها ظلمه في عيني، لانني في الماضي كنت ارى اخي على الفسق صحيح واراه على المعاصي واشك فيه، لكن كان الامل عندي موجودا ورحمه الله سبحانه وتعالى واسعه. لكن بعدما لفظ هذه الكلمه في اللحظه الاخيره من عمره يقول صرت اتصور اخي وهو في هذا العذاب الذي لا يكثر، ثم اتصور ما يكون اليه في يوم القيامه من العذاب الذي لا يمكن ان ينفك عنه ابدا. فانتم تعلمون ان الله عز وجل حرم الجنه على الكافرين، وفي الحديث الصحيح ان رجلا كان يقاتل مع المسلمين قتالا شديدا ولا يترك شاذة ولا كاد إلا تعرض لها، فقال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما أبلى فلان اليوم، ما أحسن ما أبلى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. حتى كان بعض الصحابة عند ارتاب كيف في النار هذا الرجل الذي صدق أو
فجاء الرجل وقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال ولا لا. قال الرجل الذي كنت وفي النار اشتدت به الجراحه قبل ان تموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله. قل يا فلان تنام الناس ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وان الله لا يدخل هذا الدين لرجل فاسد. إن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة وإن الله لا يعز هذا الدين كالرجل أو لا يؤدي هذا الدين كالرجل الفاسد. فهذه القوة هي تكون قوة سوء وقائمة. أعتقد أنني قد أقول حفظت عليكم فأختم بما ذكرت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمع الحسنى وصفاته العليا أن يزيل لي وإياكم من كيد الشيطان وأن يحفظنا على ذلك حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الشيخ على ما زاد من المثاليات ونشكركم على اهتمامكم. والآن نبقى مع أسئلتكم المفضلة ويجب على الشيخ إن شاء الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع كثيرا بأن شياطين الإنس أعظم خطرا من شياطين الجن، فهل هذا صحيح وهل عليه دليل؟
الحق
أولا يا أخوان أنا لست بطويلة ولا شيء، إنما وليت هذا من قبيل التواضع، فأنا أجدت طالبا إلى الآن وكنت بين الدلالة إلى طالب حتى جزاك الله. أما السؤال في كون شياطين الإنس أعظم غرض من شياطين الجن، فالقرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن جنة الدجل، فالمفارقة بينهم قد تكون نسبية لأن همتهم واحدة، وكذلك جعل لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يدعو الى تقرب القوم وتضليل الناس به. وشياطين الانس هم في الحقيقه جنود للشيطان الاخر ابليس الملك، ولكنه في بعض الاحيان قد ينجحون في طرق ولكن يخشى فيها شيطانهم ورئيسهم الاخر، لانهم منا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، فيوسوسون الانسان ويقدرون في بعض الاحيان ان يضربوها على طريق الخير في غرفه الشر، فهم قد ينجحون في اعمال وكائن يكسب فيها الشيطان او ما كان الشيطان يستطيع ان يصل اليها الا عن طريقه. ولذلك الانسان كما يحذر من الشيطان ويستعد لله في كل لحظه في كل حين، يجب عليه ان يثبت انه أن يجب أن يحذر من شياطين الإنس الذين يتجسسون للإنسان ويتزينون الإنسان في الصور. وكان الله من ضحية ذهب لسبب، ومع ذلك الشيء كل أن الإنسان الذي يقع في مثل هؤلاء قد لا يدري فعلا أنه عدالة لأنهم اقتطاع، وقد يكون جدهم يضربونه فعلا لكنهم يأتونه بمدافع من الشر حتى ينجلد. وأنتم تعرفون اليوم ما يعانيه المجتمع من انتشار بعض المنكرات كالمخدرات التي شاعت في أوساط الشباب مثلا والإسلام وغيره، على رغم الظهور المبذولة لتلافي هذه الأشياء، فالجهات الشرعية تبذل جهدها وتنصح وتحذر وتذكر، والجهات الأمنية تتابع هذه الأمور وتعاقب عليها بشدة وإحقاق، ومع ذلك كل تجد الأمر ضائع لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه صحيح أن هناك الناس تجار يتاجرون بهذه الأشياء، لكن أيضا هناك شياطين الإنس الذين يجرون أصدقائهم إلى هذه الأمور، وهذا هو الذي أعرفه وقع في هذا الأمر. إذا من التوفيق ومن التوفيق أن أقع أنا فيه. فالحذر الحذر أيها الإخوة من شياطين الإنس والجن.
فضيلة الشيخ، تردد في فكري بعض الوساوس وأشياء أخرى في الصلاة، فما هي الأدعية والأذكار التي يمكن أن أقولها للتخلص من ذلك؟
أولا الوصول على أن السلام أشدنا إلى استعادة بلان الشيطان الكبير، فإذا حال الإنسان بين وبين الصلاة وبعقل الوقت أو شغلة فاستعد بلان الشيطان الكبير. هذا الشيء الأمر الثاني هو الأمر الإيجابي، وهو أن أشغل نفسك عن الشيطان، لأن نفسك إلا تشغل لك غير شغلك الشر، ففكر فيما لا تقع وفكر فيما لا تقع. لو فكرت هذه الأمور أيها الإخوة لاستفدت منها كثيرا، يعني لو فكرت ما معنى أن تركع لله، ما معنى أن تسجد وتركع لنفسك ويتعلم فيك في التراب لله عز وجل، ثم ما معنى الأذكار التي تصدر في جلسنا يوم من الايام في مجلس مع بعض الجيران، فسالتهم ما معنى سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم، كلمه نقولها في كل شيء في كل يوم، لكن ما معنى؟ هو يسال اكثرهم لا يعرف معنى هذا، وهذا دليل على اننا اخذنا الصلاه وغيرها من المعنى بالقران والتقليد وصرنا نفعلها نفعلها، ولذلك لا نترك فينا اثرها. فاعلم وفكر اولا ما معنى الاذكار وما معنى القراءه وما معنى الادعيه التي تقولها، وتجد ان هذا باذن الله خير وعظيم من كيد الشيطان. هناك مثلا الاخر غير سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم، مثلا لو سالنا عدد من الشباب والولاد اشهر الله كل الاشياء رفع الانسان راسه من الربوع يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا شيء في دينك. واذا نزل من الصلاه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاثا، ثم قال اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا شيء في دينك. وكل هذا صحيح. طيب ما معنى ولا ينفع ولا شيء في دينك؟ اعتقد ان اكثر الاخوه قد يكون غريبا عند الاشقاء او يفهم معنى. فالذي يجب ان نتعلم منه ونعرف ما معنى المقصود ان تسخط الله. لو كنت كلمتك في كلام ما تفهمه او لا يفهمه هو لكن هذا عام، فكيف تكلم رب العالمين تقول اللهم اقبل على الناس في ما معنى الكلمه التي بعد الله معنى بالمناسبه معنى ولا يسعى ولا يسعى من الجد يعني صاحب الغنى والحظ والنصيب لا ينفع الى ربه في غنى وحظه ونصيبه انما ينفعه العمل الصالح ولا ينفع ولا الجد يعني صاحب الجد صاحب الغنى لا ينفعه منك يعني عندك الجد يعني الغنى الذي عندك انما تنفعه العباد والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأت في التوحيد في باب أسماء الله وصفاته أشك في بعض الصفات، هل هذا ضعف في الإيمان أم لا؟
أولا أقول أن التعبير كان يشك مثل الجد ولا أقل على شك، وإنما هو ضعف من الوصف، فليس الوصفة ليست نقصا في الإيمان وليس عذر الإنسان إلا على وجه توحيد الشيطان، ولكن الحقيقة هذا الأمر مهم جدا وفائدة ثمينة. وأذكر هناك أناس كثيرين كانوا في فترة أو فترة مراحل الإيمان يعتنون بهذا الأمر الذي تقول يحتاجون إلى هذا الأمر الذي تقول. الشيطان أحيانا يأتي في الفكر فيحاول أن يصور لك صور لا تليق بالله، يحاول أن يصور بجانب صور لا تليق بالله عز وجل، وهذا يبيح يبيح في الإنسان. وفعلا كما قال الصحابة لا يحتاج حتى أن يكون فعلا حقيقيا يفكر في هذا الأمر. فيقول لك في ذهنك رب العالمين صور نقص، فهنا الحل بسيط جدا وهو
يتمثل في الطاعن ذكرها بعض الأئمة، يقول في هذه الطاعنة: كل ما خطر في بالك فالله بخلافها، كل ما خطر في بالك فالله بخلافها. يعني كل ما خطر أو جاء في ذهنك في عقلك من التصورات والصور التي لا تتكلم عنها لك عن الله بخلافها، أنها لا تتصور، لا يمكن أن يكون الله، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يدرك على الإنسان بعقله أو يتصوره سبحانه. فهذا ليس على الإنسان المستحيل، من هنا وإذا كانت الصورة التي صورها في الصورة لا تتعامل عنها، ما في مشكلة، لأن الصورة في الصورة أشياء تصل وما يكون لا يمكن أن تكون الله. فإذا ذكرت هذا زاد، ما أدري هل فهمتم هذا الكلام أم لا، لكن الإنسان الذي يعاني هذا الأمر يمكن أن يجد الإنسان الذي يعاني إذا وجد هذا الوضع ثم تدقق من هذه الصورة، ليس الصورة الله عز وجل حاشا من ذلك، زال عما يجب واطمئن، مهما صور الشيطان فليفعل ما شاء، لأن يقول بأن الله عز وجل لا يمكن أن يدركه التطور والإدراك والقياس. أما لو وجد عند الإنسان شك حقيقي فيجب على الإنسان أن يعالج هذا الأمر، وكما قلت يتصل بدعوة الشيوخ والعلماء ويسائله في هذا الأمر حتى يشكو عندنا. لكن من الصعب احيانا على الانسان ان يفكر بين الشك وبين الوسوس، فهو يعرف ان الوسوس تظهر الظاهر الشك، ولما رجع يقول لا يحل هذا الاشكال الا ان يستعين الانسان بالله ثم ببعض المشايخ والعلماء الذين يميزون له ويبينون له الفرق بينها اذا كان وسوسا او اذا كان شكا حقيقيا. أما لو
نشأت الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول في سؤالي هذا ونرجو من فضيلتكم الجواب عليه: ما الذي يذهب الوسوسة حتى لا يقع في مصائد الشيطان؟ وهل يتوفى الشيطان في الدنيا أم لا؟
نعم، الشيطان طلب قلب من الله عز وجل، قال انزل لي كتابي ولا تؤذي، فماذا يقول الله تعالى؟ قال انك من المضلين، لانه لا يقول الى غير الغرب المعلوم. فالشيطان يموت والملائكه يموتون حتى ملك الموت يموت ويبقى الله وحده سبحانه. هذا الشق الاول. اما الشق الثاني، انا اعتقد ان موضوع الكلمه كله يتعلق بالزواج على وسوسه الشيطان وايضاح دعوه
والذي يظن انه تمر في مرحله فعلا خرج فيها من كيد الشيطان وسوسته هو يعني لا نقول ان الشيطان وسوس حتى وانت على فراش الموت، انما الحرب في جهه بين قولين، يوم لك ويوم لك، واذا قوي الايمان وصحت نيته غلبت. وبيعني هناك لعبت القصه اللي ترعى الامام ابن الجوزي في كتاب تنبيه الدين وهي كتب مفيده في هذا المجال مفيد جدا، يقول ان عامل بن العباس قبل ان الشجره تعبدها الناس، فقام حمل باسه وذهب الى هذه الشجره ليرفعها، فجاءت الشيطان وقال ايه تدري؟ قال لي الشجره ولم يجد اقطاعها، فقال حاول ان يبني على الفراغ، فجاء الشيطان ليمنعها من ذلك، فقام هذا العابد وحمل الشيطان وأرفعه في الأرض وقعد عليه حتى صار الشيطان ما يشتغل وقام العابد، فلحصر الشيطان في موضع حقه وقام يقول لي الشجرة ولا، فقال له يا الشجرة هذه تقطع اليوم ثم نوم الظالم ويعود ألا أمر على ما هو خير لك من ذلك؟ قال لا، قال اذهب إلى قومك وأجلس في جبلك وانا اعطيك في كل يوم دينار او اربع دنانير او اربع دنانير، تستغني عن الناس وعن السؤال وعن الحاجه وتتصدق ايضا بها على الفقراء والمساكين. تفكر العالم ورد الامر مناسب له، فقال له فرجع العالم الى قومه، ففي اليوم الاول جاءه اربع دنانير، في اليوم الثاني جاءه دينار، في اليوم الثالث جاءه دينار واحد، في اليوم الرابع انقطع الدنانير، فخرج العاقل مغرما وحمل بأسه على كفه، وهذه المرة خرج أكثر سعادة من المرة الأولى. متحدث. فقال له الشيطان قال العبد قال لي السجع ومن يعطى قال لي نعم تستطيع. فقال العبد يقال له فصرعه الشيطان وقع العبد. فقال العبد الان استكفي من الله ان اخبرني. قال المره الاولى فقدت فعلا الحمد لله. فقال اما المره هذه الغرض كان من الدينارين. فقال شهاده الدينار عن ان الانسان يصارع الشيطان فيطبعه مره الشيطان يطلع الانسان مره والانسان يطلع الشيطان مره لكن اذا خلصوا من الدين الله سبحانه وتعالى مع عقله يساعده ويبدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نرجو أن تجيبوا على هذا السؤال, هل إبليس من الملائكة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا مع الدليل.
هل يصل أكثر فيها سلف رحمه الله قديما بحسب ظواهر الأدلة؟ فقال رحمه الله إن إبليس كان من الملائكة حقيقة لأن الله عز وجل استثنى فقال يصل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم وكما تسوق البقرة على مغيرها. فقال بعض الأديب كان من الملائكة حقيقة لهذا الأديب ولهذا الأعراض إلى أن الأديب إلى أن الأديب لم يكن من الملائكة بل كان من الجن وإنما ورد استثناءه في القرآن لأنه كان معه ليس منه إنما معه وربما كان في ظاهر الأمر قريبا منه فشبهه الخطاب فأبى رحمه وهذا رجحه عدد من العلماء لأنهم قالوا إن الملك مجبول على الكفاء ولا يعرض له الوسوسة أو نوال الشر أو الغاية أو الاتباع فالملائكة كما قال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. هذه أنا قولة المسألة ولا شك أن الخلاف فيها قريب.
فضيلة الشيخ تحديد وقت الكسوف نسمع فيه بالجرائد فهل الكسوف يدرك بالحساب وما دام يدرك بالحساب فهل يكون آية تخويف؟
الحقيقة لا أفهم من السؤال الذي أخذ من خير لأنه يعتبر من التقديم لأنه يجب أن نجيب عن فإن هذا صراحة الله وعودي في هذا الموضوع فإني أقول في نفسك جاء هذا الأمر وقد سأل الحقيقة بعض الأسماء من الناس حول هذا الموضوع من جهة الجهة الجديد وكلام الغير مما يؤدي بكثير من الأحيان إلى وجود البلبلة عند الناس وأقصد بذلك أن أحيانا يتابع الواقع مكابر يعني نجمع خبر الوصول قبل الكثرة ويكبر الله رسيطة في كل مرض ويعرفوا ناس خاصين مدينة وكل الناس نزلوا بها هيا في بعض المسلمين أنهم مكان هؤلاء الكثرة فإلى أكثر الكثرة قال الله ورق مواحد في السيرة والحمد لله سبحانه في ماذا مكابر الله والحق وما هو الدليل الحالة القرآنية أو الحديث الذي يبين لنا أن الكثرة لا يمكن أن يبقى الإنسان فحركة الشمس وحركة القمر والأفلاك يمكن أن تضبط وتدرك وقد تكلم العلماء فيها شيخ الإسلام المسلمية وغيروا العلماء السابقين وغيروا هذا والذي أنفعوا أن يقال هذا الأمر لا يمكن أنه يدركه في الساعة وإنما قال أنه لا ينبغي أن يعلن على العامة لا ينبغي أن يعلن على العامة لأن إعلانه عليهم قد يؤدي إلى بلدة وهذا ليس في شيء ممكن أن نقول لا يعلن على العامة لكن أن نقول إن هذا كذب تزوير وليس صحيح إذا وقع قلنا أنه حق الله حق وقت إلى الاختبار هذا في نظر نوع من المقارنة والمسلم لا يعبد الله بناء على رأي فلان ورأي فلان أبدا القرآن والسنة فيصل بين الناس إلى يختلفون فيه أما هل يكون آية له في الحساب فأقول سبحان الله الله عز وجل يقول لعل الليل والنهار آية وكما قول آية الليل ويعمل آية النهار يسرى بعض العلماء قال آية الليل هي النار وآية النهار هي الشمس فالطلب بحد يعرف حتى قبل أن يكتب والشمس واحد، وأن الشمس تطلع كل واحد وتختفي كل مساء صغير، هي آية وأنت أيها الإنسان آية والكسوف آية والكسوف آية وكل شيء له واحد سبحانه. وإنما الكسوف أيضا يكون آية من جهة أنه مخالف لمبدأ الواحد، فهو ينبه أن إلى عند الذي جعل الشمس أو القمر ينخففان أو يرتفعان أنه سبحانه قادر على أن يزيلهما البلد، فلا تتمتعوا بشمس ولا بقمر كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بزيادة أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهذه الأشياء كلها آيات بينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نفرق بين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وهل هي النفس وهل النفس واحدة أم نوعين، وهل إبليس أبو الجن أم أبو الشياطين، وما هو الفرق بين الجن والشياطين؟
أما الأمر الأول بين الشيطان والنفس، فالشيطان مقصد النفس فلا نفس بها، لكن النفس قاعدة للخير والشر، قال تعالى وهديناه النجدين وقال لنفس ومن دواها فألهمها نفوذها وتقواها، فالنفس قاعدة للهدى والضلال، ولذلك إذا وصلت لها الشيطان تحرك مواضع الضلال والهدوء في النفس فاستجاب للشيطان. أما النفس وهي واحدة فهذا كلام تكلم فيه القدماء، وفي نظر أن معظم الفلسفة التي يجب أن لا نشغل أنفسنا بها، إنما الذي يجب أن نعلمه أن الناس على مراحل، فهناك نفوسهم أشرق فأصبح نفوسا مطمئنة بالإيمان لا يكاد يوسوس بها الشيطان إلا قليلا، وهذه هي النفوس التي تبشر عند موتها بقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النوع الثاني نفس فيها خير ولكن يكيد لها الشيطان فتعصي ثم تتوب وتعصي ثم تتوب وتدل نفسها على هذه المعصيه، فهذه النفس اللواط وقد اقصر الله بها فقال ولا تقسم بالنفس اللواط. النفس الثالثه هي نفس الاماره بالسوء، وهي التي زادت فيها عناصر الخير والشر والحضور وصارت اقرب الى استجابه الشيطان. أما ليس المعروف والمشهور أنه أبو الجن والله
أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بقراءة كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وهل ورد فيه بعض الخرافات؟
نعم الخرافات ورد فيها الروايات الإسرائيلية والأقاويل والأقاصير ليست لها أسانيد، لكن الكتاب مفيد جدا للحقيقه وانا انصح بقراءته، والانسان عنده حاله التمييز الاشياء التي هي عباره عن روايات مطلقه ليس لها بما غلط الانسان غير ملزم بايمانها وتصديقها، لكن كيف تكتشف مداخل الشيطان ووسوسه جيد، خاصه اذا علمنا ان ابن الجوزي رحمه الله كان واعظ من كبار الوعاظ حتى كان يحضر حلقانه في بغداد الالاف المعلقه وكان يسلم اعداد كبيره من اليهود والنصارى على يديه. وبالمناسبة أقول إن الكلام في موضوع الإيمان وتصحيح القلوب والسلوك فعلى الأثر الشديد صار وقتا على الصوفية، وقد دخلوا فيه تحت السلوك وحملوا فيه الخرافات والانحرافات والضلالات ما الله به عليه، ولكن يوجد من شيوخ الإسلام وأئمة أهل السنة من كتب في هذا الموضوع، ومن أفضلهم الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم الإمام الحافظ ابن رجب محمد، ثم ابن جوزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب وأحيانا يوسوس للشيطان لأن أترك الدراسة لأن النية غير صادقة لطلب العلم، وخاصة أن بعض المدرسين يحرضوننا على الاجتهاد عند الامتحان فقط، فما هو الخلاص من هذه الوساوس؟
الحقيقة كان من الأشياء التي كنت سأقولها لكن ما تعرف بانتقادها وصفها. فمن الشيطان احيانا يخرج الانسان في نفس الطاعه بدرجه معينه. فاذا شعرت انك تصلي تاثر عليك الشيطان الهدى، ممكن يدعوك الشيطان الى ان تعالج هذا الرياء لانه وقد تستطيع ان يقول لك ان الانسان بدا الشيطان في هذا الطاعه فبدا يدعوك صلاه الجماعه ويصلي فيه أنا والديك وأخواني وأخواني ثم بدأ الشيطان يوصف له أنه قد يكون غائيا أمامه فبدأ الإنسان يتوكل ويمكن له أن يوقع نفسه لأن لا يرى أحد. فهذه مشكلة أن الشيطان قد يدعوك إلى فرط الطاعة قد يدعوك إلى فرط الطاعة بأن يدخل عليك ما توهم أو يرون أنه شيء من الرياء. ولو قال لماذا تريد أن تترك الدراسة حين تشعر بأن النية خالصة، ما ذلك لوجود واضح إيمان عندك تشعر بوجود الإسلام. فأنا نصيحتي إلى هذا الأخ لا يترك الدراسة، والذي يترك الدراسة يطول على نفسه وعلى غير مصالح كثيرة في الدنيا. أما أن الأخوة المشايخ يحرمون على الدراسة ويدافعون عن الامتحان فهؤلاء أيضا كانوا قليلا، وإلا أخذ لماذا أضيع الامتحان إلا ليكفي من هذا الكلام، وإلا لم يكن وجود حادث يدعوه إلى الملاحظة. ووجود الحادث لا يعني عدد فروض سنية، وجود الحادث لا يعني عدد فروض سنية. فالإنسان قد يعلم عمل خيري ويسافر عليه أو يعطى عليه بعض الناس كالتدريس أو الوراق أو غيره، فلا أقول أن هذا الإنسان يعمل الدنيا إذا كانت نية صحيحة. فهذا الحادث الذي يوجد مشجع له ولا يؤثر أو يؤثر
من خلال العمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها خاصة ونحن شباب تنفعنا الثروه الثقافية؟
والله يا أخوة نصحكم بالقراءة وخاصة القراءة كتاب الله، ثم الحرص على القراءة حلوم قد لا يكون لأن أخذت كتبا وإذا كتبوا بعض الأمر فإنها بعض الأمر، لكن النصيحة التي تجديها لكم تنفعها بعض القراءة خاصة في هذا العمر الذي نعيشه. فاعتقدوا أن هذه الأيام التي نمر بكم إنها نزل مؤخرا لن تعود حتى لو انتبه الإنسان فيما بعد سيبقى صادقا العمر الذي مضى وقد لن يعيش هو يمكن يستفيد مما يأتي، لكن لن يستطيع أن يستجع الأيام التي مضى فيها في النهار. والقراءة يحق شرع عظيم جدا، ولكن لا يمكن ان يقدر بثمن الانسان في دين الدنيا وفي معرفته. ولذلك انصحكم نصيحه اخرى مكذبه ان تحرصوا على القراءة وتكثروا منها. اما الكتب فكما قلت اهم من شيء يقرا بسهوله كتاب الله، وان يجعل الانسان كتبا ان يقرا من كتاب الله ما قرا الله له جزء اكثر واقل من ذلك، ثم يبدا فلا يبقى مع هذا الوزن، بل يستشير بعض المصلحين ويشير في موقف عليه في الكتب المفيده. من الكتب المفيده في مجال الحديث النبوي كتاب رياض الصالحين، فهذا الكتاب سبحان الله كتب الله من القبول، مع انه احاديث من ثقافه السنن واقوالنا صحيحه، لكن كتب الله من القبول بشكل عجيب وملموس. وفعلا اذا رأى كذا شعرت بان الامام النووي رحمه الله قد غلط في الاختيار، فهذا كتاب طيب جدا مفيد. وحب لنا أن نقرأ الإنسان حتى يبين ثم يقرأ الأخرى ليكتسب ثروة حنفية كبيرة جدا. في رواية الحديث هناك كتاب الشجاعي وكتاب كبير وشان. هناك كتب في مجال العقيدة في كتاب فتح المجيد وفي سير العزيز الحميد شرح كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب مفيدة جدا. هناك كتاب شرح العقيدة والفضيلة لمحمد خليل هرام، ايضا كتاب طيب. هناك كتب في كما يقولون الثقافه الاسلاميه، اذكر منها الان كتاب طيب للشيخ ابو الحسن الذهبي عنوان ما لا ذكر لحد في كتاب المسلمين، وكتاب اخر له ايضا عنوان الى الاسلام من جديد. هذه الكتب فيها روح فيها ايمان فيها حرامه وحقيقه، فطيب الانسان يقرا. وهنا كتب اخرى ما استفعل من ذلك.
الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، دائما يجد الواحد منا مصارعة مع إبليس، قد يتغلب الشيطان على الواحد منا، فبماذا تنصحوننا في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
كما قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا جنة من ضاعهم من الشيطان إن يكفروا إلا عن الشرور. أوضع الشيخ قولا إذا تذكر إذا وقع أو كان من الأكثر شدة عقاب الله سبحانه وتعالى، إن الله كتب الإنسان غريلة، وهذا الغيب أحيانا تكون طويلة حتى تتوقع العقل. لكن بالمقابل جاء الله عز وجل الإنسان الذي ينحرف عن طريق العقاب، مجرد سماع العقاب يذهل العقول، وهذا ممكن الحمد لله فعلا في نار وفي جنة. يوم القيامة مجرد سماعك من الجنة يعتبر الله أقسى أنواع من أقسى أنواع العقاب، فكيف إذا أريد إلى ذلك أن يعذبه الله بالنعم؟ وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بأشد أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل كبير في الدنيا لكنه في الآخرة من أهل الجنة، فيقتل من أهل الصلاة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شر البر؟ هل رأيت شدة البر؟ فيقول يا رب العالمين يؤسس بالله راحته نفس كل ما مضى في الدنيا لها، ويؤتى الى شتى اهل الدنيا العلم من اهل النار، فيقضى او يغرس في العلاء لمصلحه فقط لعله واحده، ثم يقال له يا هل رايت خيرا قط؟ هل مضى بنا علم قط؟ فيقول يا رب العالمين ما رايت خيرا قط ولا مضى بنا علم قط. اشتى اهل الدنيا العلم ولدها، لا أفضل عليك على كل سهاتك إذا كنت أقل أنت الحمد لله في هذا الشيء، لماذا لا تدخل نفسك في هذا الوقت حمال الله وعلى الناس وتتصور أن كل لذة في الدنيا يعتبر على هذا، بل حتى في الدنيا والمؤمن إذا وقع في المعصية يعنيه مقلد وغير مقلد مضطرب، وكما يقول الشاعر: من أهل عزة قضيتها ذهبت لذتها وبئت حل. فاللذة التي دعت انتهت وذهبت وبقي الهم وعقد الضمير وعذاب النفس، لا تدخل يعلمكم في الدنيا والله يعلمك ان لم تدل وان لم تدخل برحمته يوم القيامه. فاقول بقدر ما تشعر بحجم الشعر والغريزه التي اعتبرها الموقف تذكر حجم العقاب الذي وراء الله.